يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع أصل من أصول السنة العظيمة والمتعلقة بشرط من أشراط الساعة وعلامة من علامات دنوها الكبرى، وهي نزول عيسى عليه السلام، الذي يكون بعد خروج المسيح الدجال مباشرة، بعد أن يعيث في الأرض فسادا ويطوف الدنيا بأسرها شرقها وغربها، يأتي وينزل الله تبارك وتعالى من يكون هلاكه على يده، وهو المسيح الثاني، مسيح الهدى، وهو الذي يقضي على المسيح الدجال. هذا لنعلم أن الحق دائما وأبدا هو الذي يبقى، وأن الباطل زاهق وزائل لا محالة. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذه الآية العظيمة من الآيات الباهرات الدالة على عظمته تبارك وتعالى ورحمته بعباده، وأنه يفرج عنهم بعد الضيق وبعد الكرب، بعد تلك الفتنة العظيمة يأتي الفرج من الله بنزول عيسى عليه السلام، الذي يكون هلاك الدجال على يده، فيقتله كما دلت على هذا النصوص. وقد جاءت الأخبار بذلك، وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينزل في آخر الزمان، وأن نزوله آية من الآيات الباهرات، وعلامات الساعة الكبرى كما ذكرت سابقا، إذا ظهرت واحدة منها تتابعت بقية العلامات، فنزول عيسى عليه السلام والذي نؤمن أنه ينزل إلى الدنيا مرة أخرى بعد أن رفعه الله جل وعلا إليه، لا كما يظن اليهود أنهم صلبوه وقتلوه، بل كما قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه إليهم، بل رفعه الله تبارك وتعالى إليه، وينزل أو ينزله الله جل وعلا مرة أخرى، ينزل في دمشق والمسلمون يصلون أو يتهيئون وهم قائمون في صفوفهم لصلاة الفجر، فلما يراه إمامهم ويعرفه بالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأخر، يعني حتى يقدمه ليؤم الناس، فيأبى عليه عيسى عليه السلام ويأمره بالصلاة لأنها أقيمت له، فيصلي بهم. وجاء في بعض الروايات أن أميرهم حينها وإمامهم في صلاتهم هو المهدي محمد بن عبد الله من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بشر بظهوره، وهذا كذلك من العلامات الأخرى. ونزول عيسى مما أجمع عليه أهل العلم، لأنه ثابت بالكتاب والسنة، وجاءت النصوص الكثيرة في بيان هذه العقيدة وفي ذكر شيء من تفاصيل ذلك، وأن نزوله يكون بدمشق عند المنارة البيضاء، وأنه يحكم الناس بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يحكم الكتاب والسنة في الناس ويتبعه المسلمون ويزدهر أمرهم في مدة بقائه فيهم، ويمكث عليه السلام 40 سنة، 40 سنة، ثم يتوفاه الله جل وعلا ويصلي عليه المسلمون ويدفن في أرضهم كسائر إخوانه ممن سبقه من الأنبياء. هذه العقيدة التي يجب اعتقادها في عيسى عليه السلام، ونزوله يكون فيه الخير والبركة، ويعم فيه الأمن والإيمان، لأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم شريعة الله تبارك وتعالى في الناس، ويأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم، كما مر معنا سابقا في الحديث الدال على هذا. هذا كله فيما يجب اعتقاده في عيسى عليه السلام في هذه الآية. العظيمة. ولهذا فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم، يعني أمكم في صلاتكم منكم، أي من هذه الأمة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أمته آنذاك، يعني عن حال المسلمين وقت نزول المسيح عيسى عليه السلام. وفي هذا شرف عظيم لهذه الأمة أن إمامها يكون منها ومن المأمومين نبي الله عيسى عليه السلام. هذا من التشريف العظيم الذي شرف الله جل وعلا من جهة به هذه الأمة، وشرف إمامها، وشرف من كان منهم معه من المؤمنين حين ذاك، أي من كان مع عيسى عليه السلام. وهذه آية باهرة من الآيات العظيمة. لأجل هذا ذكر هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله أنها من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعتقدون فيه هذا الاعتقاد. ثم بعد هذا، أي بعد ذكر الأدلة الدالة على هذه العقيدة، ينتقل الإمام أحمد إلى أصل من الأصول العظيمة كذلك المتعلقة بالاعتقاد، وهي مسألة الإيمان. مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وها هنا ذكر أصلين متعلقين بهذه المسألة. أول هذين الأصلين، الأول أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل يزيد وينقص. دل على هذا الحديث، قال: كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجمع بين الأمرين أو الأصلين. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، أي حقيقته، حقيقة الإيمان قول، وهو قول القلب وقول اللسان، وعمل يشمل كذلك عمل القلب وعمل الجوارح. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم. والآية نزلت في الصحابة لما سألوا عن صلاتهم إلى القبلة الأولى التي كانوا يصلون إليها، فأخبرهم الله جل وعلا أن الله عز وجل لا يضيع عملهم ذاك، وسمى العمل إيمانا، دليل على أنه من حقيقة الإيمان. وأما الذين فرقوا في هذا وهم المرجئة، جعلوا الإيمان مجرد التصديق، طائفة منهم، والعمل غير داخل في حقيقة الإيمان، أي أخرجوا العمل وأرجأوا العمل عن حقيقة الإيمان، ولذا سموا مرجئة لأجل هذا الإرجاء. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن الإيمان قول واعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الإمام أحمد في هذا دليلا على هذه المسألة، والحديث عند أبي داود والترمذي بسند صححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو قوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني أن الإيمان درجات، وأن أصحابه يتفاوتون في درجة إيمانهم بقدر أعمالهم، بقدر أعمالهم. ويدل على هذا كذلك الكتاب والسنة من مثل قول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إثبات لزيادة الإيمان، وقوله تبارك وتعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وقوله: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه كلها آيات دالة وغيرها على هذا الأصل أو على هذه المسألة. ومن السنة ما سبق ذكره، حديث أبي هريرة: أكمل المؤمنين. ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء خلق من الأخلاق، وهو من الإيمان، وهو من الإيمان. وقد بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب الإيمان من صحيحه باب زيادة الإيمان ونقصانه، وتبويب البخاري علم قائم وفقه لهذا الإمام. ومعلوم لدينا أن الفقه أكبر وأصغر، والفقه الأكبر هو العقيدة ومسائل الاعتقاد، من الفقه الذي وصفه العلماء بالفقه الأكبر. فهذا دليل على اعتقاد هذا الإمام، وهو من هو في جلالة قدره وعلو درجته في الإمامة. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أثر عن ابن مسعود قوله رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. هذا الدعاء دليل على أنه يحمل معنى، ودليل على ما كان يعتقده خير هذه الأمة بعد نبيها وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يسألون ربهم جل وعلا أن يزيدهم إيمانا. ولو لم يكن الإيمان يزيد وينقص ما كان لمثل هذا الدعاء معنى أبدا. والذي يعتقده الصحابة هو الذي يجب اعتقاده، يعني للأمة جميعا من بعدهم. وقد كان السلف يسألون عن مثل هذا، سئل ابن عيينة عن الإيمان يزيد وينقص، قال: أليس تقرؤون القرآن وتلا قول الله جل وعلا فزادهم إيمانا؟ كيف ينكر مثل هذا؟ أليس تقرؤون القرآن؟ وفيه الدلالة على هذا الأصل وعلى هذه الحقيقة أن الإيمان يزيد وينقص. وذكر الآية التي فيها دليل الزيادة: فزادهم إيمانا. قيل ينقص، فقال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. قاعدة: ليس شيء يزيد، إذا أثبتنا له الزيادة لا بد أن نثبت له النقصان كذلك. وهذا المروي عن ابن عيينة ذكره الآجري في شريعته بإسناد صحيح. وهذا هو مذهب، أو هذه هي عقيدة سلف هذه الأمة، خلافا لمن خالفهم في هذا وهم المرجئة، سواء ما كان من مرجئة الفقهاء أو من غيرهم، مرجئة الفقهاء كالحنفية، يعني هذا الذي ثبت عليهم أنهم يرون أن الإيمان لا يزيد، أن الإيمان لا يزيد، فعندهم. أما أهل السنة فالإيمان عندهم يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصيته. ومثل هذه المسائل هي من الأصول التي خولف فيها أهل السنة والجماعة، خولف فيها أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان حقيقته قول واعتقاد وعمل بالجوارح، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وينتج عن هذا تفاضل بين أهله، يعني أنهم ليسوا في درجة واحدة خلافا للمرجئة، يجعلون أفجر واحد في هذه الأمة كأفضل واحد فيها كالصديق رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وبعضهم يقول هو تصديق بالقلب ونطق باللسان، ويرجئون العمل ويخرجونه عن مسمى الإيمان، خلافا لأهل السنة والجماعة الذين يثبتون الإيمان على حقيقته، وأنه قول، أنه اعتقاد وقول وعمل.
فما ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا عند هذا الأصل هو عينه ما يذكره غيره من إخوانه العلماء والأئمة. عند هذا الأصل، وهو أن حقيقة الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقوم إلا على هذه الأركان الثلاث: اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. وقد نقل الإجماع في هذا، ذكره اللالكائي عند شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ونسبه إلى الإمام الشافعي، حيث قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث أو من الثلاثة عن الآخر. أن الإيمان قول وعمل ونية، يعني زاد على ما ذكره الإمام أحمد النية، ولا تعارض بين هذا وذاك، وبين قولهم السابق اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لأن حتى التقسيم الثنائي الذي أورده الإمام أحمد هو قول وعمل، المقصود بالقول هو قول اللسان وقول القلب كذلك. قول اللسان يعني ما يتلفظ به المسلم، وقول القلب ما يعتقده من معنى هذا الذي نطق به لسانه، بمعنى أنه يشمل قول اللسان واعتقاد القلب. أما العمل فهو عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب كالخوف والرجاء، الخوف من الله تبارك وتعالى، هذا عمل من أعمال القلوب، هو من أجلها. وعمل الجوارح هذه الطاعات والعبادات المعروفة عندنا كالصلاة والزكاة وما إلى ذلك، فلا تعارض بين هذا وذاك، وكله بمعنى واحد. وطريقة أهل السنة والجماعة دائما وأبدا أنهم إذا أصلوا لمثل هذه الأمور إنما يقصدون بهذا بيان التميز الذي عند أهل السنة والجماعة عند هذا الأصل أو في هذه المسألة من المسائل العقدية، لأن المخالفة فيها تؤدي إلى مخالفة اعتقادهم ومنهجهم، وهذا يصير صاحبه إلى طائفة من الطوائف البدعية. من أهم المسائل مسائل الأسماء والأحكام، ومن أهم المسائل مسائل الصفات لله جل وعلا، ومن أهم المسائل كذلك المتعلقة بالقدر، ومن أهم المسائل كذلك هذه المسألة أو هذا الأصل المتعلق بالإيمان بحقيقته وبأركانه الذي تميز به أهل السنة وهم أهل الحق عن غيرهم دائما وأبدا. دائما وأبدا تجد أهل السنة بين الجاف والغالي، بين أهل الجفاء وأهل الغلو، في باب الصفات مثلا بين النفات وبين المشبهة الذين يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين، وفي القدر بين أهل الجبر وأهل النفي الذين ينفون القدر، وهكذا بالنسبة لمسائل الإيمان هم وسط بين الجهمية والمرجئة، الجهمية الممثلين باعتقاد الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، والمرجئة الذين هم في الطرف الآخر أخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان، وأن الإيمان عندهم نطق وتصديق، نطق وتصديق، وعند بعض طوائفهم هو مجرد التصديق، هو مجرد التصديق، فطابقوا التعريف الشرعي للإيمان بالتعريف اللغوي، وهذا لا شك ولا ريب خلاف ما اعتقده الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، لما ذكره الإمام الشافعي من إجماعهم في هذا الأصل، من إجماعهم في هذا الأصل، الإجماع انعقد عندهم على أنه قول واعتقاد وعمل، وهذا من المسائل التي لا يجوز مخالفة الصحابة فيها، وأن المخالف واقع تحت قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمن وسبيل المؤمنين هو ما اتفق عليه الصحابة، إذ لا يعرف عند نزول هذه الآية الكريمة من المؤمنين إلا هم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكما لا يجوز مخالفتهم في الهدي العام الذي اقتدوا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أو لكل من جاء بعدهم أن يخالفهم في أصل من أصول اعتقادهم، وأهل الحق في هذه المسائل لا يحابون أحدا، فالمخالف عندهم مخالف. إمام كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى لما قال بقول المرجئة نسب إليهم، وتبعه على هذا بعض من الأئمة كالإمام الطبري عليه رحمة الله جل وعلا الذي جمع تلك العقيدة التي هي مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، إلا أنه في هذه المسألة خالف أهل السنة والجماعة، خالف أهل السنة والجماعة وقع في شيء من الإرجاء، لأن قوله في هذه المسائل قد وافق فيه المرجئة، قد وافق فيه المرجئة، فلا يقال مثل هذا الإمام لا ينسب إلى هذا لأن له قدر ومنزلة وما إلى ذلك، قدره ومنزلته محفوظة عند عموم المسلمين، أما خطأه يرد عليه، يرد عليه ويذكر به ولا إشكال في ذلك، وليس هذا معدودا من الطعن فيه، لأن من نسبه إلى هذا ما تجنى عليه، إنما بين قوله واعتقاده في مثل هذه المسألة، وهكذا، لأن صيانة الدين وحفظ عقيدة المسلمين من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات المنوطة بعلماء هذه الأمة، وفرق بين هؤلاء وبين غيرهم من الرعاع الذين ابتلوا بالتقليد ثم التقديس، التقليد لمن يعظمون والتقديس له كذلك، ويجعلون هذا دينا، بل يجعلون هذا أعظم الدين عياذا بالله تبارك وتعالى. فالحق أحق أن يتبع كما هو شعار أهل الحق في كل وقت وحين، الحق أحق أن يتبع، العلماء نجلهم ونعرف قدرهم، ونحن أولى الناس بمثل هذه المعاني، ولكن الحق أحب إلينا وهو أولى بالحفظ من غيره، الحق أحب إلينا، هذا الذي قرره علماؤنا وذكره بلفظه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الإمام الهروي، قال شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، والحق أحب إلينا منه. فأهل السنة والجماعة قرروا الحق في هذه المسألة، وهذا ما ذكره الإمام أحمد تأصيلا لهذا الأمر، وجعله من أصول السنة، أي من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي لا يجوز مخالفتها، التي لا يجوز مخالفتها، أي هذه الأصول. ومنها هذه المسألة، أن نعتقد في الإيمان هذه العقيدة، خلافا لما ذهب إليه واعتقده الخوارج ومن قال بقولهم وسار على منهجهم في هذا. الخوارج عقيدتهم أن الإيمان كل لا يتجزأ، وأن الأعمال لما كانت داخلة في مسمى الإيمان ترك عمل واحد كترك سائر الأعمال، ولهذا يعتقدون كفر مرتكب الكبيرة أنه كافر، لأن اعتقاده أو فعله يتناقض مع الإيمان، مع الإيمان. وعقيدتهم أنه كما يعني كما يعتقدون أنه لا يضر مع كما أنه لا ينفع مع الكفر عمل، فإنه لا يضر مع الإيمان عمل كذلك، أي معصية. هذا فيما يخص المرجئة، وهم في الطرف الثاني، نقيض اعتقاد الخوارج في هذا الباب. المرجئة يعتقدون أنه لا تضر أو لا يضر مع الإيمان معصية، والخوارج يعتقدون أنه لا ينفع مع الإيمان معصية، أي كبيرة، إذا وقع في كبيرة خرج من أو عن الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. فمن اعتقد اعتقادهم في مثل هذه المسائل، كاعتقاد من يعتقد أن المصر على الكبيرة كافر خارج عن الملة، هذا هو معتقد الخوارج في الحقيقة، غير أنه زاد قضية الإصرار، الإصرار على فعل الكبيرة. من أين أتى بهذا؟ وهذه عقيدة متعلقة بإيمان وكفر. هل وافق في هذا أئمة السلف؟ أبدا. ثم يأتي من يأتي ويزكي هذا الرجل في عقيدته وفي منهجه، لأن مثل هذه العقيدة تنبني عليها أمور أخرى لها أثرها في دعوته وفي منهجه. لا يمكن أن يكون المخالف في أصل من أصول اعتقاد أهل السنة موافق لهم في منهجهم أو فيما ذهبوا إليه، لا بد أن يكون مخالفا، خالف في أصل من الأصول. هذه المخالفة تستلزم المخالفة لهم، وأنه لا ينسب إليهم، وأنه لا يكون موافقا لهم، شتان بين هذا وذاك. ولهذا قال الله جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين. يقع التميز بين ما عليه هؤلاء وما عليه أولئك. القضية متعلقة بما يجب اعتقاده من الحق في مثل هذه المسائل. وكون الإيمان مجرد التصديق، قلنا هذا تعريف لغوي لهذه اللفظة، يعني حتى من حيث اللغة هو تعريف قاصر، لأن ليس الإيمان مجرد التصديق فحسب، بل هو إيمان، بل هو تصديق متضمن للإقرار الذي يحمل على قبول الأخبار والإيمان بها. ولهذا لما ضلوا في هذا الباب ضلوا في حقيقة هذا الأصل، وهذا كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا، أن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، بهذا السبب. قال: فإنهم صاروا يحملون كلام الله وكلام رسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. يعني دلالة الأمر إنما المرجع فيها إلى نصوص الكتاب والسنة، حتى نفهم ما جاء في الكتاب والسنة على وفق ما يريده الله تبارك وتعالى. أما أن نجعل هذا منوط بفهوم الرجال وأن نقدم هذه الفهوم على الدلالات الشرعية، هذا الذي يوقع أصحابه في الضلال المبين، كما وقع من وقع من المرجئة وغيرهم في هذه المسألة. ثم زاد الإمام أحمد عليه رحمة الله هذه المسألة بيانا وتميزا عند أهل السنة والجماعة، بأن ذكر أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، وذكر الأدلة على ذلك، والأدلة على هذا كثيرة ولله الحمد والمنة، من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة يعتقدون هذا جميعا. فكيف نترك هذا كله لأقوال غيرهم من البشر مهما كانت درجتهم ومنزلتهم؟ هذا هو سبيل الضلال، نسأل الله العفو والعافية. كلما ردت النصوص وقدمت الأهواء وفهوم الرجال وقع في الناس الضلال، وقع في الناس الضلال. نترك الهدى الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى أقوال غيرهم من الناس يصيبون ويخطئون. وقوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه يزيد وينقص، ثم استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي دلالته على هذا واضحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما قال كما جاء في الخبر، والحديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، وهذا فيه الدلالة على درجات الإيمان، على درجات الإيمان، وأن الناس في إيمانهم يتفاوتون، يتفاوتون على حسب أعمالهم، بمعنى أن الأعمال مؤثرة في الإيمان، تزيد منه كلما زادت وتنقص منه كلما كثرت، يعني كثرت المعاصي والذنوب، وبالتالي تترك الواجبات، لأن كل ذنب يكون على حساب طاعة، يكون على حساب طاعة. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا عمل من أجل الأعمال عند الله تبارك وتعالى، التي ترفع صاحبها وتزيد من إيمانه عند ربه جل في علاه. ودلالة هذا الحديث على ما قرره عليه رحمة الله، بل قرره أئمة السلف، واضحة جلية، واضحة جلية. ثم ذكر بعد هذا الأصل، أو بعد هذه المسألة المتعلقة بهذا الأصل، مسألة لها علاقة بها، وهي مسألة ترك الصلاة. فالصلاة عمل من أعمال الجوارح، عمل من أعمال الجوارح. هذا فيه رد على المرجئة. وترك هذا العمل يؤدي إلى كفر صاحبه، حتى وإن أقر بلسانه واعتقد بقلبه، هذا على قول من جعل الكفر هنا كفر مخرج عن الملة، لأن هذه مسألة من المسائل التي الخلاف فيها قديم وكبير، وقد فصل في هذه المسألة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب عظيم في هذا الباب، وهو كتاب الصلاة، وذكر مذاهب الناس في تاركها، يعني في تارك الصلاة عمدا، هل يكفر الكفر الاعتقادي الذي يخرجه عن الملة، أو أن كفره كفر عملي يبقى في دائرة أهل الإيمان، إلا أنه كافر بعمله. هذا ما سنبينه، يعني هذا ما سنبينه بإذن الله تبارك وتعالى. في اللقاء القادم بحول الله وقوته. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المتمسكين بمعتقد سلفنا، وما كانوا عليه في عموم منهجهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولسائر إخواني التوفيق والسداد، علما نافعا وعملا صالحا، كما لا يفوتني في هذه المناسبة أن أدعو لإخواننا في بلاد فلسطين عموما وفي غزة خصوصا أن يرفع عنهم هذا البلاء العظيم، وأن ينجي إخواننا من كيد الكائدين وظلم الظالمين، إنه سميع مجيب. أسأل الله أن يجعل كيد أعدائهم في نحورهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، أن يشتت شملهم، وأن يفرق بين كلمتهم، وأن يجعل بأسهم بينهم شديد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع أصل من أصول السنة العظيمة والمتعلقة بشرط من أشراط الساعة، وعلامة من علامات دنوها الكبرى، وهي نزول عيسى عليه السلام، الذي يكون بعد خروج المسيح الدجال مباشرة، بعد أن يعيث في الأرض فسادا ويطوف الدنيا بأسرها شرقها وغربها، يأتي وينزل الله تبارك وتعالى من يكون هلاكه على يده، وهو المسيح الثاني، مسيح الهدى، وهو الذي يقضي على المسيح الدجال. هذا لنعلم أن الحق دائما وأبدا هو الذي يبقى، وأن الباطل زاهق وزائل لا محالة. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذه الآية العظيمة من الآيات الباهرات الدالة على عظمته تبارك وتعالى ورحمته بعباده، وأنه يفرج عنهم بعد الضيق وبعد الكرب، بعد تلك الفتنة العظيمة يأتي الفرج من الله بنزول عيسى عليه السلام، الذي يكون هلاك الدجال على يده، فيقتله كما دلت على هذا النصوص. وقد جاءت الأخبار بذلك وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينزل في آخر الزمان، وأن نزوله آية من الآيات الباهرات، وعلامات الساعة الكبرى كما ذكرت سابقا، إذا ظهرت واحدة منها تتابعت بقية العلامات. فنزول عيسى عليه السلام، والذي نؤمن أنه ينزل إلى الدنيا مرة أخرى بعد أن رفعه الله جل وعلا إليه، لا كما يظن اليهود أنهم صلبوه وقتلوه، بل كما قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه إليهم، بل رفعه الله تبارك وتعالى إليه، وينزل أو ينزله الله جل وعلا مرة أخرى، ينزل في دمشق والمسلمون يصلون أو يتهيئون وهم قائمون في صفوفهم لصلاة الفجر، فلما يراه إمامهم ويعرفه بالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتأخر، يعني حتى يقدمه ليؤم الناس، فيأبى عليه عيسى عليه السلام ويأمره بالصلاة لأنها أقيمت له، فيصلي بهم. وجاء في بعض الروايات أن أميرهم حينها وإمامهم في صلاتهم هو المهدي محمد بن عبد الله من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بشر بظهوره. وهذا كذلك من العلامات الأخرى. ونزول عيسى مما أجمع عليه أهل العلم، لأنه ثابت بالكتاب والسنة، وجاءت النصوص الكثيرة في بيان هذه العقيدة، وفي ذكر شيء من تفاصيل ذلك، وأن نزوله يكون بدمشق عند المنارة البيضاء، وأنه يحكم الناس بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يحكم الكتاب والسنة في الناس ويتبعه المسلمون، ويزدهر أمرهم في مدة بقائه فيهم، ويمكث عليه السلام 40 سنة، 40 سنة، ثم يتوفاه الله جل وعلا، ويصلي عليه المسلمون، ويدفن في أرضهم كسائر إخوانه ممن سبقه من الأنبياء. هذه العقيدة التي يجب اعتقادها في عيسى عليه السلام، ونزوله يكون فيه الخير والبركة، ويعم فيه الأمن والإيمان، لأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويحكم شريعة الله تبارك وتعالى في الناس، ويأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم، كما مر معنا سابقا في الحديث الدال على هذا. هذا كله فيما يجب اعتقاده في عيسى عليه السلام في هذه الآية العظيمة. ولهذا فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم، يعني أمكم في صلاتكم منكم، أي من هذه الأمة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أمته آنذاك، يعني عن حال المسلمين وقت نزول المسيح عيسى عليه السلام. وفي هذا شرف عظيم لهذه الأمة أن إمامها يكون منها ومن المأمومين نبي الله عيسى عليه السلام. هذا من التشريف العظيم الذي شرف الله جل وعلا من جهة به هذه الأمة، وشرف إمامها، وشرف من كان منهم معه من المؤمنين حين ذاك، أي من كان مع عيسى عليه السلام. وهذه آية باهرة من الآيات العظيمة. لأجل هذا ذكر هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله أنها من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعتقدون فيه هذا الاعتقاد. ثم بعد هذا، أي بعد ذكر الأدلة الدالة على هذه العقيدة، ينتقل الإمام أحمد إلى أصل من الأصول العظيمة كذلك المتعلقة بالاعتقاد، وهي مسألة الإيمان، مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وها هنا ذكر أصلين متعلقين بهذه المسألة. أول هذين الأصلين، الأول أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل يزيد وينقص، دل على هذا الحديث، قال: كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجمع بين الأمرين أو الأصلين. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، أي حقيقته، حقيقة الإيمان قول، وهو قول القلب وقول اللسان، وعمل يشمل كذلك عمل القلب وعمل الجوارح. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم، والآية نزلت في الصحابة لما سألوا عن صلاتهم إلى القبلة الأولى التي كانوا يصلون إليها، فأخبرهم الله جل وعلا أن الله عز وجل لا يضيع عملهم ذاك، وسمى العمل إيمانا، دليل على أنه من حقيقة الإيمان. وأما الذين فرقوا في هذا وهم المرجئة، جعلوا الإيمان مجرد التصديق، طائفة منهم، والعمل غير داخل في حقيقة الإيمان، أي أخرجوا العمل وأرجأوا العمل عن حقيقة الإيمان، ولذا سموا مرجئة لأجل هذا الإرجاء. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن الإيمان قول واعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الإمام أحمد في هذا، دليلا على هذه المسألة. والحديث عند أبي داود والترمذي بسند صححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو قوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني أن الإيمان درجات، وأن أصحابه يتفاوتون في درجة إيمانهم بقدر أعمالهم، بقدر أعمالهم. ويدل على هذا كذلك الكتاب والسنة من مثل قول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إثبات لزيادة الإيمان، وقوله تبارك وتعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقوله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه كلها آيات دالة وغيرها على هذا الأصل أو على هذه المسألة. ومن السنة ما سبق ذكره، حديث أبي هريرة أكمل المؤمنين، ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء خلق من الأخلاق وهو من الإيمان، وهو من الإيمان. وقد بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب الإيمان من صحيحه باب زيادة الإيمان ونقصانه. وتبويب البخاري علم قائم وفقه لهذا الإمام، ومعلوم لدينا أن الفقه أكبر وأصغر، والفقه الأكبر هو العقيدة ومسائل الاعتقاد من الفقه الذي وصفه العلماء بالفقه الأكبر. فهذا دليل على اعتقاد هذا الإمام، وهو من هو في جلالة قدره وعلو درجته في الإمامة. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أثر عن ابن مسعود قوله رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. هذا الدعاء دليل على أنه يحمل معنى، ودليل على ما كان يعتقده خير هذه الأمة بعد نبيها، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون ربهم جل وعلا أن يزيدهم إيمانا. ولو لم يكن الإيمان يزيد وينقص ما كان لمثل هذا الدعاء معنى أبدا. والذي يعتقده الصحابة هو الذي يجب اعتقاده، يعني للأمة جميعا من بعدهم. وقد كان السلف يسألون عن مثل هذا، سئل ابن عيينة عن الإيمان يزيد وينقص، قال: أليس تقرؤون القرآن وتلا قول الله جل وعلا فزادهم إيمانا، كيف ينكر مثل هذا؟ أليس تقرؤون القرآن؟ وفيه الدلالة على هذا الأصل وعلى هذه الحقيقة أن الإيمان يزيد وينقص. وذكر الآية التي فيها دليل الزيادة: فزادهم إيمانا. قيل ينقص فقال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. قاعدة: ليس شيء يزيد، إذا أثبتنا له الزيادة لا بد أن نثبت له النقصان كذلك. وهذا المروي عن ابن عيينة ذكره الآجري في شريعته بإسناد صحيح. وهذا هو مذهب، أو هذه هي عقيدة سلف هذه الأمة، خلافا لمن خالفهم في هذا، وهم المرجئة، سواء ما كان من مرجئة الفقهاء أو من غيرهم، مرجئة الفقهاء كالحنفية، يعني هذا الذي ثبت عليهم أنهم يرون أن الإيمان لا يزيد، أن الإيمان لا يزيد، فعندهم أما أهل السنة فالإيمان عندهم يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصيته. ومثل هذه المسائل هي من الأصول التي خولف فيها أهل السنة والجماعة، خولف فيها أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان حقيقته قول واعتقاد وعمل بالجوارح، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينتج عن هذا تفاضل بين أهله، يعني أنهم ليسوا في درجة واحدة خلافا للمرجئة، يجعلون أفجر واحد في هذه الأمة كأفضل واحد فيها كالصديق رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وبعضهم يقول هو تصديق بالقلب ونطق باللسان، ويرجئون العمل ويخرجونه عن مسمى الإيمان، خلافا لأهل السنة والجماعة الذين يثبتون الإيمان على حقيقته، وأنه قول، أنه اعتقاد وقول وعمل.
فما ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا عند هذا الأصل هو عينه ما يذكره غيره من إخوانه العلماء والأئمة. عند هذا الأصل وهو أن حقيقة الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقوم إلا على هذه الأركان الثلاث: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وقد نقل الإجماع في هذا، ذكره اللالكائي عند شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ونسبه إلى الإمام الشافعي حيث قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث أو من الثلاثة عن الآخر، أن الإيمان قول وعمل ونية، يعني زاد على ما ذكره الإمام أحمد النية، ولا تعارض بين هذا وذاك وبين قولهم السابق: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لأن حتى التقسيم الثنائي الذي أورده الإمام أحمد هو قول وعمل، المقصود بالقول هو قول اللسان وقول القلب كذلك. قول اللسان يعني ما يتلفظ به المسلم، وقول القلب ما يعتقده من معنى هذا الذي نطق به لسانه، بمعنى أنه يشمل قول اللسان واعتقاد القلب. أما العمل فهو عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب كالخوف والرجاء، الخوف من الله تبارك وتعالى، هذا عمل من أعمال القلوب، هو من أجلها. وعمل الجوارح هذه الطاعات والعبادات المعروفة عندنا كالصلاة والزكاة وما إلى ذلك، فلا تعارض بين هذا وذاك، وكله بمعنى واحد. وطريقة أهل السنة والجماعة دائما وأبدا أنهم إذا أصلوا لمثل هذه الأمور إنما يقصدون بهذا بيان التميز الذي عند أهل السنة والجماعة عند هذا الأصل أو في هذه المسألة من المسائل العقدية، لأن المخالفة فيها تؤدي إلى مخالفة اعتقادهم ومنهجهم، وهذا يصير صاحبه إلى طائفة من الطوائف البدعية. من أهم المسائل مسائل الأسماء والأحكام، ومن أهم المسائل مسائل الصفات لله جل وعلا، ومن أهم المسائل كذلك المتعلقة بالقدر، ومن أهم المسائل كذلك هذه المسألة أو هذا الأصل المتعلق بالإيمان بحقيقته وبأركانه الذي تميز به أهل السنة وهم أهل الحق عن غيرهم دائما وأبدا. دائما وأبدا تجد أهل السنة بين الجاف والغالي، بين أهل الجفاء وأهل الغلو، في باب الصفات مثلا بين النفات وبين المشبهة الذين يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين، وفي القدر بين أهل الجبر وأهل النفي الذين ينفون القدر، وهكذا بالنسبة لمسائل الإيمان هم وسط بين الجهمية والمرجئة، الجهمية الممثلين باعتقاد الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، والمرجئة الذين هم في الطرف الآخر أخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان، وأن الإيمان عندهم نطق وتصديق، نطق وتصديق، وعند بعض طوائفهم هو مجرد التصديق، هو مجرد التصديق، فطابقوا التعريف الشرعي للإيمان بالتعريف اللغوي، وهذا لا شك ولا ريب خلاف ما اعتقده الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا لما ذكره الإمام الشافعي من إجماعهم في هذا الأصل، من إجماعهم في هذا الأصل. الإجماع انعقد عندهم على أنه قول واعتقاد وعمل، وهذا من المسائل التي لا يجوز مخالفة الصحابة فيها، وأن المخالف واقع تحت قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمن وسبيل المؤمنين هو ما اتفق عليه الصحابة، إذ لا يعرف عند نزول هذه الآية الكريمة من المؤمنين إلا هم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكما لا يجوز مخالفتهم في الهدي العام الذي اقتدوا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أو لكل من جاء بعدهم أن يخالفهم في أصل من أصول اعتقادهم. وأهل الحق في هذه المسائل لا يحابون أحدا، فالمخالف عندهم مخالف. إمام كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، لما قال بقول المرجئة نسب إليهم، وتبعه على هذا بعض من الأئمة كالإمام الطبري عليه رحمة الله جل وعلا، الذي جمع تلك العقيدة التي هي مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، إلا أنه في هذه المسألة خالف أهل السنة والجماعة، خالف أهل السنة والجماعة وقع في شيء من الإرجاء، لأن قوله في هذه المسائل قد وافق فيه المرجئة، قد وافق فيه المرجئة. فلا يقال مثل هذا الإمام لا ينسب إلى هذا لأن له قدر ومنزلة وما إلى ذلك، قدره ومنزلته محفوظة عند عموم المسلمين، أما خطأه يرد عليه، يرد عليه ويذكر به، ولا إشكال في ذلك، وليس هذا معدودا من الطعن فيه، لأن من نسبه إلى هذا ما تجنى عليه، إنما بين قوله واعتقاده في مثل هذه المسألة. وهكذا، لأن صيانة الدين وحفظ عقيدة المسلمين من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات المنوطة بعلماء هذه الأمة. وفرق بين هؤلاء وبين غيرهم من الرعاع الذين ابتلوا بالتقليد ثم التقديس، التقليد لمن يعظمون، والتقديس له كذلك، ويجعلون هذا دينا، بل يجعلون هذا أعظم الدين عياذا بالله تبارك وتعالى. فالحق أحق أن يتبع كما هو شعار أهل الحق في كل وقت وحين. الحق أحق أن يتبع، العلماء نجلهم ونعرف قدرهم، ونحن أولى الناس بمثل هذه المعاني، ولكن الحق أحب إلينا وهو أولى بالحفظ من غيره. الحق أحب إلينا، هذا الذي قرره علماؤنا وذكره بلفظه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الإمام الهروي، قال شيخ الإسلام: حبيب إلى قلوبنا، والحق أحب إلينا منه، والحق أحب إلينا منه. فأهل السنة والجماعة قرروا الحق في هذه المسألة، وهذا ما ذكره الإمام أحمد تأصيلا لهذا الأمر، وجعله من أصول السنة، أي من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي لا يجوز مخالفتها، التي لا يجوز مخالفتها، أي هذه الأصول. ومنها هذه المسألة، أن نعتقد في الإيمان هذه العقيدة، خلافا لما ذهب إليه واعتقده الخوارج ومن قال بقولهم وسار على منهجهم في هذا. الخوارج عقيدتهم أن الإيمان كل لا يتجزأ، وأن الأعمال لما كانت داخلة في مسمى الإيمان، ترك عمل واحد كترك سائر الأعمال، ولهذا يعتقدون كفر مرتكب الكبيرة أنه كافر، لأن اعتقاده أو فعله يتناقض مع الإيمان، مع الإيمان. وعقيدتهم أنه كما يعني كما يعتقدون أنه لا يضر مع كما أنه لا ينفع مع الكفر عمل، فإنه لا يضر مع الإيمان عمل كذلك، أي معصية. هذا فيما يخص المرجئة، وهم في الطرف الثاني، نقيض اعتقاد الخوارج في هذا الباب. المرجئة يعتقدون أنه لا تضر أو لا يضر مع الإيمان معصية، والخوارج يعتقدون أنه لا ينفع مع الإيمان معصية أي كبيرة، إذا وقع في كبيرة خرج من أو عن الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. فمن اعتقد اعتقادهم في مثل هذه المسائل كاعتقاد من يعتقد أن المصر على الكبيرة كافر خارج عن الملة، هذا هو معتقد الخوارج في الحقيقة، غير أنه زاد قضية الإصرار، الإصرار على فعل الكبيرة. من أين أتى بهذا؟ وهذه عقيدة متعلقة بإيمان وكفر، هل وافق في هذا أئمة السلف؟ أبدا. ثم يأتي من يأتي ويزكي هذا الرجل في عقيدته وفي منهجه، لأن مثل هذه العقيدة تنبني عليها أمور أخرى لها أثرها في دعوته وفي منهجه، لا يمكن أن يكون المخالف في أصل من أصول اعتقاد أهل السنة موافق لهم في منهجهم أو فيما ذهبوا إليه، لا بد أن يكون مخالفا، خالف في أصل من الأصول، هذه المخالفة تستلزم المخالفة لهم وأنه لا ينسب إليهم وأنه لا يكون موافقا لهم، شتان بين هذا وذاك. ولهذا قال الله جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين، يقع التميز بين ما عليه هؤلاء وما عليه أولئك، القضية متعلقة بما يجب اعتقاده من الحق في مثل هذه المسائل. وكون الإيمان مجرد التصديق، قلنا هذا تعريف لغوي لهذه اللفظة، يعني حتى من حيث اللغة هو تعريف قاصر، لأن ليس الإيمان مجرد التصديق فحسب، بل هو إيمان، بل هو تصديق متضمن للإقرار الذي يحمل على قبول الأخبار والإيمان بها. ولهذا لما ظلوا في هذا الباب ظلوا في حقيقة هذا الأصل، وهذا كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا، أن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، بهذا السبب. قال: فإنهم صاروا يحملون كلام الله وكلام رسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، يعني دلالة الأمر إنما المرجع فيها إلى نصوص الكتاب والسنة، حتى نفهم ما جاء في الكتاب والسنة على وفق ما يريده الله تبارك وتعالى. أما أن نجعل هذا منوط بفهوم الرجال وأن نقدم هذه الفهوم على الدلالات الشرعية، هذا الذي يوقع أصحابه في الضلال المبين، كما وقع من وقع من المرجئة وغيرهم في هذه المسألة. ثم زاد الإمام أحمد عليه رحمة الله هذه المسألة بيانا وتميزا عند أهل السنة والجماعة بأن ذكر أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، وذكر الأدلة على ذلك، والأدلة على هذا كثيرة، ولله الحمد والمنة، من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة يعتقدون هذا جميعا. فكيف نترك هذا كله لأقوال غيرهم من البشر مهما كانت درجتهم ومنزلتهم؟ هذا هو سبيل الضلال، نسأل الله العفو والعافية. كلما ردت النصوص وقدمت الأهواء وفهوم الرجال وقع في الناس الضلال، وقع في الناس الضلال. نترك الهدى الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى أقوال غيرهم من الناس يصيبون ويخطئون. وقوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه يزيد وينقص، ثم استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي دلالته على هذا واضحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما قال كما جاء في الخبر، والحديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، وهذا فيه الدلالة على درجات الإيمان، على درجات الإيمان، وأن الناس في إيمانهم يتفاوتون، يتفاوتون على حسب أعمالهم، بمعنى أن الأعمال مؤثرة في الإيمان، تزيد منه كلما زادت وتنقص منه كلما كثرت، يعني كثرت المعاصي والذنوب، وبالتالي تترك الواجبات، لأن كل ذنب يكون على حساب طاعة، يكون على حساب طاعة. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا عمل من أجل الأعمال عند الله تبارك وتعالى التي ترفع صاحبها وتزيد من إيمانه عند ربه جل في علاه. ودلالة هذا الحديث على ما قرره عليه رحمة الله، بل قرره أئمة السلف، واضحة جلية، واضحة جلية. ثم ذكر بعد هذا الأصل أو بعد هذه المسألة المتعلقة بهذا الأصل مسألة لها علاقة بها، وهي مسألة ترك الصلاة، فالصلاة عمل من أعمال الجوارح، عمل من أعمال الجوارح. هذا فيه رد على المرجئة. وترك هذا العمل يؤدي إلى كفر صاحبه حتى وإن أقر بلسانه واعتقد بقلبه، هذا على قول من جعل الكفر هنا كفر مخرج عن الملة، لأن هذه مسألة من المسائل التي الخلاف فيها قديم وكبير. وقد فصل في هذه المسألة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب عظيم في هذا الباب، وهو كتاب الصلاة، وذكر مذاهب الناس في تاركها، يعني في تارك الصلاة عمدا، هل يكفر الكفر الاعتقادي الذي يخرجه عن الملة، أو أن كفره كفر عملي يبقى في دائرة أهل الإيمان، إلا أنه كافر بعمله. هذا ما سنبينه يعني هذا ما سنبينه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم بحول الله وقوته. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المتمسكين بمعتقد سلفنا، وما كانوا عليه في عموم منهجهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولسائر إخواني التوفيق والسداد، علما نافعا وعملا صالحا، كما لا يفوتني في هذه المناسبة أنا أدعو لإخواننا في بلاد فلسطين عموما وفي غزة خصوصا أن يرفع عنهم هذا البلاء العظيم، وأن ينجي إخواننا من كيد الكائدين وظلم الظالمين، إنه سميع مجيب. أسأل الله أن يجعل كيد أعدائهم في نحورهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، أن يشتت شملهم، وأن يفرق بين كلمتهم، وأن يجعل بأسهم بينهم شديد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.